يا اخي انت تبغى تبني بيت، تبدا بقصص الطوائف، تبني خيمه، تبدا بالعابده ومشاكلها، كل شيء مقصود الا الدين. مش يبدو الاصول المهندس الطبيب، كل الناس ماشي على اصول في علومه الا علماء السياسه، فهؤلاء لا يلتزمون باصول الدين واصول اصوله، يدعون الناس بهواهم ويلتقون من خلف الشارع. وهذه سنه الله في الدعوات، ان تبدا بالدعوه الى التوحيد من اول رسول الى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الاصول في جمله القران وفي السنه وفي كتب العلماء كلها تنبذ. ليه؟ لان المستعجلين للوصول الى الكرامه وما يريدون ان يتصادموا مع عباد القبور من الروافض والصوفيه وغيرهم، لان الصراع معهم سيستغرق جهدا جهدا وسوف لا يصلوا الى ما يريدون من الوصول الى الكرامه، فيختصر الطريق المساكين ويقولون نقصد الى القبه على القبه، ثم بعد ذلك ننزل التوحيد من فوق. ولما قام لبعض الدول وصل الى الكرسي، وصل الى قبه البرلمان، انزل الرفض ضد النصرانيه واليهوديه وحده الاديان. ليش؟ انا ما اعرف هذا الشيء، لا اعرف. الذي لا تعلم اصول الدين واصل اصول التوحيد لا يمكن ان يصلح غيره، الا فاسد الدين فيه، في عقله، في تصوره للاسلام، يتصور الاسلام منكوسا ويمشي على وجهه، لا يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا الذي يمشي على وجهه مكذبا على وجهه، كيف يهدد الرجل وهو في غايه الضلال؟ كيف يجد التوحيد وهو يحاربه ويحارب اهله؟ فهذا العلم علم فاسد، علم يفرضه الله تبارك وتعالى ويضر اهله، اما ان يكون هواء من العلم بالمره وليس عنده الا العلم المذموم الذي هو مذموم بنفسه، واما ان عنده علم ضئيل قليل يرافقه الهوى، فيكون كما قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء عفى الله ظلمه ولقد راد الله بهم خيرا لفقههم في الدين ولوفقهم لسلوك منهج الانبياء في الدعوه الى الله، فيبداون بالتوحيد وتصحيح معنى لا اله الا الله الذي افسده اهل الاهواء في عقول الناس وفي المؤلفات وفي المدارس وفي الجامعات، فتجد دكتورا يتفرج من جامعه لا يعرف معنى لا اله الا الله. لا اله الا الله انه لا حافظ الا الله، لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا مسيطر لا مهيمن الا الله. يفسرون لا اله الا الله بمعاني الربوبيه التي لا يثابر فيها ابو جهل ولا ابو لهب ولا غيره من عله الكفر والشرك. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، اما يملك السماء والاسفار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، فسيقولون الله. لا يثابرون في معاني الربوبيه ابدا، بل هم مسلمون بها لا يجادلون في شيء منها. لكن في معنى لا اله الا الله الحقيقي والاساسي الذي هو اخلاص الدين لله واخلاص العباده لله، يؤذون الرسل ويحاربونهم ويقتلون بعضهم ويسبونهم ويشتمونهم كما يفعل اهل الضلال والبدع الان في مواجهه اهل التوحيد والسنه. قالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا يقولون؟ ماذا يفعلون؟ يستحيون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ يقول الله. أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول الله. آية في هذا لا يكافئون ولا يجادلون بهذه المعاني التي يؤمن بها القبوريون ويظنون بذلك انهم هم الموحدون. يظنون ان هذا هو التوحيد. لو كان هذا هو التوحيد كان ابو جهل من سادات ابو جهل وابو لهب من سادات الموحدين. ولكنهم كفار مشركون ولم امنوا بتوحيد الربوبيه. لانهم يحاربون الله ورسله في توحيد العباده الذي بعث الله به جميع الرسل اين سبقوا. فإذا قيل لنا ماذا يقولون؟ يستكبرون ويقول أجعل الآلهة إلى وحدة إن هذا لشيء عجاب. فيبدو هذا الأخوة الآن والله كتب مجلدات مجلدات عند الأشعرية وعند الصوفية وعند المعتزلة وعند الخوارج وعند الروافض وعند الأئمة في السوق والبدع يبعى مجلدات كتب مجلدات يقول هذا كتب. وهم لم يجدوا حال التوحيد بأمر الله عز وجل. وإذا فسروا كلمة التوحيد أفسدوا معناها وجروا الناس من مثقفين وعوام وغيرهم إلى حلقة الشرك في توحيد العبادة. فيرى بأم عينيه الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور والخوف والرؤى من الأولياء أكثر مما يخافون من الله والاعتماد على هؤلاء والاستنجاد بالشدائد إلى صلوب الشرك الكثيرة التي دخلت على الأمة من إفساد تفسير لا إله إلا الله ومن دندرتهم حول توحيد الربوبية وجهلهم المطبق بمعاني التوحيد وبحقائق التوحيد التي أصل أصولها معنى لا إله إلا الله. فطالب العلم أول ما يجب عليه أن يتعلمه أن يتعلم معنى لا إله إلا الله قبل كل شيء. أن يبطل معنى لا إله إلا الله تقينا سبيلا. الكافر الجاهل أول شيء يقول فيه شهادة لا إله إلا الله أنه محمد رسول الله ومد أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساب الله. الصحابة لما كانوا يعلموا الناس لا إله إلا الله ولا تابعون أتباع التابعين لما يعلموا لهم عن لا إله إلا الله الحر والرومان والتر والجن والبربر وغيرهم من الشعوب التي فتحوها كانوا كيف يعلموا معنى لا اله الا الله؟ يقول لا خالق لا رازق الا الله. لو علموا هذا ما دخلوا في الاسلام ما دخلوا علموا علموا الشيء هو التوحيد حاصل عندهم لكن علموه معاني لا معبود الا الله معناه نبذ الاوثان هذه واحراقها وتبريرها ولا يقدم لها شيء من حقوق الله التي تضمنتها لا اله الا الله. يقولون قد نبذوا الكفر والاوثان وارتبطوا بالتوحيد الصحيح ثم قامت عليه اعمالهم من الصلاه والزكاه والصوم والحج وعلى التصديق قد درس اهل الكتاب. اهل الكتاب كانوا يقولون لا اله الا الله ويؤمنون بالنبوه ويؤمنون بالبعث ولكن لما فسد معنى لا اله الا الله في اذهانهم كان يجب على الداعي المسلم اول ما يبدا بتصحيح ما عندهم من ضلال بدعوتهم الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فان اطاعوا لذلك فاخبرهم ان الله قرب عليه الصلوات في يوم الليله فان اطاعوا فقط بذلك فاخبرهم ان الله قرب عليهم خمس صلوات فرض على الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوك المظلوم فإنه ليس بينهم وبين الله. فطالب العلم أول ما يتعلم على لا إله إلا الله، ثم يتعلم القرآن حفظا وفهما، ثم يتعلم سنة رسول الله، ثم يدرس عقائد التوحيد عقائد السلف، ويبدأ بعقائد السلف الأولين يدرسها في كتبهم وهي منتشرة الآن، ولله الحمد. يدرس صفحة عن عباد البخاري، ويدرس كتاب الإيمان للبخاري، ويدرس كتاب التوحيد من الصحيح صحيح البخاري، ويدرس كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، ويدرس اصول السنه للامام احمد التي ضل عنها كثير من الناس وضيعوا كثيرا من الاصول، اصول اهل السنه وانتسبوا اليها وضيعوا كثيرا من اصولها العظيمه مع الانتساب بحماس الى السنه والجماعه، وقد ضيعوا كثيرا من هذه الاصول. واصول السنه لابن ابي حاتم التي رواها عن ابيه وعن ابي زرعه، وكتاب التوحيد لابن خزيمه، والرد على عثمان على بشر المريسي عثمان بن سعيد الداري يبين فيه اسماء الله وصفاته على وجه الصحيح، ويرد على المحرفين والمبطلين من الجاهلية ومن كان على دربهم من المنزلة وأهل الضلال، ويصف السنة الآلفائي والشريعة للآجري. ونسأل الله أن يخرج هذا الكتاب كاملا، فإنه إذا خرج هذا الكتاب كاملا فسيرى كثير من المنتسبين للسنة أنهم جهلوا أصولا وضيعوا أصولا. كان أهل السنة والجماعة لا يعتبرون احدا من اهل هذه السنه الا اذا دار بهذه الاصول وامن بها ودعا اليها ووالى فيها وعاد فيها. وكذلك الشفق للسنه لله لكائن، وهو كتاب مطبوع وكامل، فعلى الشباب ان يتوجهوا لهذه الكتب ينهزون منها ليصح لهم الانتماء الى اهل السنة والجماعة، والانتماء الى السلف الصالح. اما ان نقلد المتأخرين من جهلة الصوفية ومن جهلة الروافض والمبتدعة والخوارج ثم نقول انا اهل السنة ونقلدهم فيما نرى انه اهم امور ديننا، وإن كان مهما ولكنه ليس كما يتخيلون، فنطلب العلم ونتفقه في الدين من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومما دوره السلف الصالح حول العقائد والعبادات والأخلاق والولاء والبراء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا فقه السلف الصالح الشامل لكتاب الله عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا وسياسة. كثير من السياسات المطروحة للشباب الآن بعيدة كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن منهج السلف الصالح، بل كثير منها يدور حول اصول الماسونيه واصول اهل الغرب الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبلة من قبلة حتى لو دخلوا بها الرب لدخلتموه. والله انك لا يخطبون ويقول لا يمكن ان نسحب طريقنا ونستنير للسبل الا اذا درسنا برقلات حكماء الصهيون وكتب المخابرات الامريكيه وكتب كذا وكذا، وانه يجب على المدارس كلها ان تدرس هذه الكتب وعلى الجماعات كلها بل جماهير الامه ان يدرسوا هذه الكتب، فإن لم يدرسوها فسيظلون في جهل مطلق لا يميزون بين عدو وصديق. سبحان الله، القرآن لا يميز لنا بين عدونا وصديقنا، الله حذر من شر الكفار ومن شر اليهود ومن شر النصارى وأخبر عن حبهم وعن شكلهم وعن عداء المسلمين. وكان السلف الصادق الواحد يختفي بهذه التنبيهات من ربنا سبحانه وتعالى ويعد العدة للهجوم على الأعداء في أقدارهم فنصرهم الله تبارك وتعالى. هذا يقول هذا هو الفقه الواقع. فقه الواقع وجد يعني فقه الكتاب والسنة لا يمكن أن يخرج أصحابهم الدوامة العمى والجهل المفرط ولا يفرطون بالشيء لا لحل مشاكل ولا لمواجهة الشبهات ولا يفرطون بالشيء ولا يفرط لمواجهة أعداء الله إلا من يدرك فقه الواقع ويفهمه. فقه الواقع مثير من الصحف من المجلات من كتب المخابرات الأمريكية من كتب شقراء صهيون من هذه الكتب الذي يعرفها يستطيع ان يحل مشاكل الامه وان يقود الامه وهو الذي يشرح مدارك الامه. عرفتم؟ نحن نرى ان على بعض من رحم الله في عقولهم شيئا من السياسه ان يعرف هذه الامور ويترك الامه تدرس دينها وتربي الأمة على هذا الدين. أما أن وجه كلها في السياسة والله يضيع الدين وفي الآن يخرج به بهذا السبب بهذا التوجيه السفيه الساقط وجه الأمة كلها في السياسة كل السياسة. هل الرسول وجه الأمة إلى هذا التوجيه؟ لا والله أنا وجه إلى دراسة كتاب الله وسنة الرسول واعتقاد ذاتهما. هذا يستغرق لنا جهرا طويلا. فإذا شغلنا بس عن المجالات ما في مجال ما في مجال لفهم هذا الدين. ولهذا أراهم من أجهد الناس في دين الله وأبعد الناس عن الأخلاق الإسلامية لأنهم يتربون على الكذب لأن كل أولئك يضحك ما فيه لما يتعلم بدون حساب لكاذبه في الكذب والمراوغات والمناورات والحيل ويعني من مبدا الغايه تبرر الوسيله كما قال الان هذا عند الاحزاب السياسيه لا تجد حزبا سياسيا على الارض الا وهو اقرب الناس واشد الناس بوسا لخلاصه المسلمين واشد الناس حزبا وعداء لخلاصه اهل السنه لان هذه الكتب لا تعلم الا الخبث والكيد والنفر والشر. فلا نضحك ببعض السياسيين لكن نضحك بأمة كلها إذا كانت كلهم خوالة ومجرمين وكذلك الكافرين لذلك بحسي بطريق الأمة ويضع الإسلام ثم نفر ما لحق أقول الإسلام ولا حق المسلمين. بعض الأحزاب قامت الآن من أكثر من 60 سنة ما الذي حققوه للإسلام إلا إفساد العقائد وإفساد الأخلاق والتربية على الكذب والفجور والعياذ بالله. فالذي يتعلم القرآن والسنة يتعلم الصدق يتعلم العقائد الصحيحة ويتعلم الأخلاق الفاضلة والرحمة والعطف على المسلمين. نحن الآن نفرض بإنسان الشباب من منطلق الرحمة به فيعلمهم هؤلاء السياسيون الأفراطون يعلمونهم كيف يقبلون وكيف يحاربون الكتب الداعية إلى السنة والمحاربة للكفر والشرك والبدع والضلال ويربونهم على الكتب المليئة بالفجور والعقائد الفاسدة والتي تعلمهم الكذب والفجور والخيانة والغش والحقد على أهل الحق. فطلعت هذه الأطراف على الأمة بهذه الأخلاق لا منقذ لهم إلا أن يعودوا من جديد وبدأة من جديد إن أرادوا لأنفسهم خيرا وللأمة خيرا يعودوا من جديد يتعلموا هذا الدين هذا العلم ولا يتبعوا الهوى فإن تلك الكتب تعلم الناس اتباع الهوى واتباع الباطل. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. الذي يتعلم هذا يتعلم الكذب والهوى والزجل والغش والخيانة والخبث والشر، لأن هذا الملك الظهرين وكل ما في ينظر تعلم الأبقار لأحده وتعلم من الشر الكذب يكفيه. والله سبحانه وتعالى يحرس هذه الأمة ويحميها من مكائد أعدائها، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما هي الكافرين عن الغيبة. الله سبحانه وتعالى دافع الأولياء الله دافع الذي الأمر. نحن نتعلم القرآن والسنة ولا نأخذ بطرف ما نؤمن بالأمة كلها بميادين السياسة وميادين الكذب والسجن. نسوق الأمة هكذا كلها بطبها وقضيبها لدراسة كتب ماركس واليمين والمخابرات الأمريكية والمخابرات السورية ومخابرات اليهود وإلى آخره. كثر الأمة أعمارها في دراسة هذه ولا تفهم شيئا من دين الله تبارك وتعالى. وقد يسبب يا إخوان ثالث نظام واقع الحياة يدفعنا من حيث لا نشعر إلى الدخول في معالجة أمور تمس حياة الأمة، ولا بد من إلقاء الضوء عليها ليتميز الحق من الباطل.
ذكرنا حديث معاوية في الفقه في الدين، وأظننا والله أعلم نبدا عنده كثيرا في فقه هذا الدين إن شاء الله، ونذكر بعض الأحاديث التي تبين قدر العلم والعلماء وتحث الأخلاق في طلب العلم. فمن هذه الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعث الله به لمن الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا منها وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال الله ذلك مثل من خطها في الله فنفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يرفع رأسا بما جئت به او كما قال عليه الصلاه والسلام. فهنا صنف الناس صنف رسول الله ثلاثه اصناف كاصناف الصرف. فمن العلماء من يعي العلم ثم يعمل ثم يعلم، هذا مثله مثل الأرض الطيبة التي تقبل الماء ثم تنبت وتثمر، يعني يفقه هذا الدين يحفظه ويفقه ويستنبط الأحكام العقائد والعبادات ويستخرج من النصوص ما ينفع الله به الأمة ثم يعلم ثم يعلم. وطائفة ثانية عندها قبضة على الحفظ وجد فيه وشيء من الأمل ولكن ليس على وجه الكمال، إما تقطيع في المستحبات والسنن وإما عجب هذا السحر، ولكنه يؤدي هذا العلم الذي حفظه إلى الناس فيستفيدون منه. رب حال يستفيد إلى من وقامه، قد يحفظ هذا العلم ثم يقوله إلى غيره فيفقه الناس. هذا ما قلت له. فهذا مثل تلك الأرض أجادل التي تمسك الماء وتحدثه بأمانة، ثم يأتي الناس يتصرفون فيه ويستفيدون منه فيسكنون دوابهم وزروعهم ويشربون منه وما شابه ذلك، استفادة منه. والطائفة الثالثة يعني لا يحفظون ولا يفهمون ولا يعون بل هم معرضون، هذا بالشر فقط والعياذ بالله. فهم في الأرض القيعان الملكة التي لا يستر عليها الماء، أو كالأرض السبخة التي تفسد الماء. فلهذا قال فذلك مثل من نفع ورب على به فعلم وعلم، يشمل التنسيق. والشخص الثاني هو الذي لم يستجب شيئا ولم يحفظ قطرة من هذا الخير الذي جاء من محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستجب في نفسه ولا ينفع الآخرين، بل قد يكون وجوده ضرر على الله سر عليها وسلم. فينبغي أيها الأخوة أن نحرص كل الحرص أن نستفيد من هذا الغيب، هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، استفيد منه وأن تجلب الطوائف لحفظ هذا العلم والتفقه فيه. والذي يحفظ على الأقل يحفظ هذا الخير بأمان الناس وينقله، فلعل من يصل إليهم من طلابه يقول فيهم من هو أفقه منه وأقدر على تعليم الناس وتقديم في دين الله. فهذا العلم وهذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال محفوظا غضبا طريا لم يذهب من الشيء، كلمة واحدة لم تذهب منه، وما استطاع أحد أن يدرس كلمة فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فالأمة من ذلك الآن تتناقله جيل عن جيل، ولا يستطيع أحد أن يزيد نقطة أو حرفا أو يقصده. وأما السنة فقد هيئ الله لها رجالا من أمة الحديث فحفظوها ودونوها وميزوا ما بين صحيحها وثقيلها وتكلموا عن رجالها جرحا وتعديلا، فلا يفوت شيء من هذه السنة، لا يستطيع أحد أن يدرج كلمة فإذا أدرجها بقصد أو بغير قصد فلا بد أن يقول هذه الكلمة من وجهه، هذه الواو جائزة كما يقول ابن حبان. لا يستطيع أحد أن يزيد في سنة محمد صلى الله عليه وسلم حرفا، لا واو ولا ياء ولا واو. لو زاد أحد حرف واحد زاد السنة لخسفه الله، كان بغير قصد أو بغير قصد. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ونحن مكلفون بحفظه ووحيه ودراسته والتكفيه، لا فرق بيننا وبين الصحابه. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحت الانهار ذلك الرجل العظيم. فهم احرزوا رضوان الله تبارك وتعالى بدون شروط، قاموا بها دون شك. واما نحن فمشروط في حقنا اتباع الاحسان، هم اجر اتباع الاحسان، لا بد ان يكون هذا اتباع الاحسان والاتباع الاحسان ان نترسم خطاهم خطوه خطوه، كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام اشتركت اليهود الى 71 فرقه، وافترقت النصارى الى 73 فرقه، وستفترق هذه الامه الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما انا عليه واصحابي، من كان على ما انا عليه واصحابي. الرسول ما كان هو اصحابه الا على كتاب الله وسنه رسوله. أنا قال وما قال في عقائده وعباداته وجهاده وأخلاقه وبيئه وشرائه ومعاملاته مع المسلمين مع الكفار، كلها مستمدة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحافظ على هذه الميزة، أن نكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن طلب العلم لا يغني عنه شيئا. ونصير كما قال الله في سبيل اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الظالمين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والعياذ بالله. ففي تكذيب فريق، في تكذيب عمل. يقول الله رب ولا الله صح، الله بدل ما الرحمن بالله يقول لك لا حرام، هذا كفر، هذا كفر، هذا تكذيب. ما استفاد الآيات علو الله؟ وما استفاد الآيات الذي تثبت استواء على عرشه؟ ما استفاد من شيء؟ الله رحيم غفور سميع بصير. قل لا لا الله مرجع عن هذا، ماذا استفاد؟ هذا تكذيب عمل ولا تكذيب قول؟ تكذيب عمل والعياذ بالله. ومن اظن من يدعو من الله ما لا يستجيب له يقول لا والله. انا قلت ثلاث سنوات يا فلان الله يقول هذا. واسرع الايه تبين ان الدعاء غير الله شرك وكفر. وصيح يا عبد القادر يا جيران يا فلان كذب كذب هذه الآية وعارض واستكبر وبدأ ظل ما يدعو من الله لا يستجيب له يوم القيامة وهم أدرائهم غافلون. وإذا كفر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم عباد الدعاء وبين حال الأولياء الذين يتعلق بهم هؤلاء، ما موقفهم من هؤلاء المنحرفين يوم القيامة هي البراءة. وكان لهم أعداء وكان لهم أعداء، العداوة والبراءة منهم. والله يقول نحن ندعو إلى ذات وإخلاص الدعاء له وأن تقمر تبع الشيطان بدعائنا واتخاذنا أمدادا مع الله سبحانه وتعالى. فنحن نبرأ إلى الله من هذه الإبادة التي يعشبون مع الله من جال الشركاء، ونبرأ إلى الله بكم ونكفر بكم. أنت تقرأ الآن هذه الآيات على كثير من علماء الصوفية القبوريين ومن غيرهم ومن الروافض ومن غيرهم، فلا يرفعون رأسا بمثل هذه الآيات. لا يرفعون، يكذبون بها تكذيبا عمليا، ويجرهم الشيطان الى حملة الشكر بالله تبارك وتعالى. وكثير من هؤلاء تقوم عليهم الحجة ويفهمون هذه الآيات الداعية الى التوحيد التي تدمغ من يدعو غير الله ويذبح لغير الله، تدمغه بالشكر بالله قد يؤمن يعرفه حتى المعرفة، ولكن حبه الجاه والمناصب والمال والأسباب أخرى تربطه بواقعه السيء وبالأوراد الذين ينهزون من ورائهم ويجعلون منه إماما وعالما وقائدا، فيتعاون مع هؤلاء على محاربة التوحيد والسنة. وإذا التكذيب بهذا الحق وهذا الخير وهذا فهناك تكذيب قولي وتكذيب عمل. فاليهود يؤمنون بما في التوراة لكن سماهم الله كاذبين لأنهم لا يعملون به، لا يعملون قرنا. لما جاء محمد وفيها البشائر به وفيها صفاته وفيها حديث القرآن وفيها محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحم إلى آخره، هذا صفات كلهم من التوراة. ولكن يقول لا، يعني التوراة تعني بهذه النصوص آخرين، ناس آخرين غير محمد وغير هذا تكذيب منهم لكتابهم
وإن قال إنا نؤمن به ونؤمن بموسى هذا إيمان لا يجب شيئا قل كما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. فنحن يجب أن نركز على آيات التوحيد وأحاديث التوحيد ونركز على سائر نصوص القرآن والسنة فيهما فهما وعلما وعملا ونكون مثل تلك الأرض الطيبة التي تستقبل هذا المطر وهذا الخير وتستوعبه ثم تثمر وتزرع وتقدم للناس الخير النافع الكثير. نقوم بهذا الصدق إن شاء الله أن نحفظ هذا الدين بأمانة وننقله لهم بأمانة دون تحريف ودون تلاعب بالنصوص فنكون مشاركين في الخير وفي رفع الناس ولا يكون واقعنا واقع في الثالث وما شابهه ومن لحاله وصفه. يمكن نذكر حديثا فيه الإخلاص في قلب الجن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لغرض من أغراض الدنيا إلا لم يلح رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله يعني القرآن والسنة وما دار في فلكها يعني لا يقبل إلا لغرض أغراض الدنيا إلا لم يلح رائحة الجنة. يعني هذا مراد من عمل عمل أشرف معدي غيره تركته وشركه وهذا الرياء خطير يا إخوة. الرسول والله يخاف على أمته أكثر من خوفه من الدجال يخاف على أمته من هذا الشرك الخفي أكثر مما يخاف عليها من الدجال أمر خطير جدا. فقد لا يؤمن أحد لكن يحتاج إلى مجاهدة وإلى جهاد وإلى حذر شديد فإن الشيطان لعنة الله عليه يسعى جادا في أي عمل صالح يقربك إلى الله يسعى في إفساده وفي إحباطه وفي أن لا تستفيد منه بل ينالك منه الضرر في الدنيا والآخرة. قال الرسول أنا أخبركم به أخوص عليكم من الرجال الشرك الخفي يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه يعني إذا صلى لحاله في بيته قد يقصر في حق الصلاة من خشوع وطمأنينة ومستلزمة صلاة أخرى فإذا صلى أمام الناس تظاهر بالخشوع والطمأنينة وإطالة الركوع وإطالة السجود وما يسمى تزهيلا لهذه الصلاة. هذا أمر خطير جدا يحبط الأعمال سواء في طلب العلم وسواء في الصدقة وسواء في الصلاة وسواء في الجهاد وفي أي بيت من الميادين من الأمور التي يتقرب بها إلى الله إذا لم يكن القصد خالصا لله والنية خالصة لله بريئة من كل الشوائب فإنها تعود وبالا على صاحبها. وأذكر حديثا يخص طلاب العلم والمجاهدين والمتصدقين وأختم بذلك هذه الكلمة التي قصد الله أن ينفع بها. يروي أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من يقضى عليه رجل استشهد فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف بها فيقول له ماذا عملت فيها فيقول قاتلت فيك يا ربي حتى استشهدت فيقال كذبت انما قاتلت فيقال فلان جريء فقد فيه ثم امر به فسكب على وجهه الى النار.
قاتل في سبيل الله، قدم نفسه، قدم ماله، لكن نية الظاهر لا يريد وجه الله. في الظاهر انه يريد الله ويريد على حكمه الله، لكن في حقيقه نفسه ولا يريد هذا، في شيء اخر يريد ان يمدح ويقال في الشهيد. ها قال الشهيد وقتل في سبيل الله والتشكيل وذكر شجاعته وجرأته، يقول الله فكفين هذا غايه التحقق انتهى كل شيء. يا اخي ما عرفت كلام وجه الله فما جئت الى النار، ان تتظاهر بالاخلاق والجهاد الدليلي وانت لا تريد الا البدء والتمديد، فهذا كذا اقسم بالله ما يصح الجميع. انا ما قاتل الله، لو قاتل لله واخلص اياه موجب عند الله اعظم الجزاء، ارواح الشهداء تصرخ من الجنه عن جاءته، كذلك ارواح المؤمنين تسرح من الجنه عن جاءته، ارواح المؤمنين في الجنه، ويعطي الله المجاهد في سبيله 100 درجه، ما بين الدرجه والدرجه كما بين السماء والارض، حرم من هذا كله بسبب سوءه، بسبب سوء نيته، بتفاهم مقاصده. فقضية الإخلاص في كل قول وعمل أمر يحتاج إلى جهاد النفس، لا تستبدل هكذا كأنك آمن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فإن هذه النوايا السيئة تزيغ القلوب فيؤدي زيغ القلوب إلى الهلاك، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم.
يا أخي أنت تبغى تبني بيت، تبدأ بقصص القواعد، تبني خيمه، تبدأ بالعابدة وما شاكلها، كل شيء بأصول إلا الدين مش بدون أصول. المهندس الطبيب كل الناس ماشي على أصول في علومهم إلا علماء السياسة، فهؤلاء لا يلتزمون بأصول الدين وأصول أصوله، يدعون الناس بهواهم ويبدأون من خلف الشارع. وهذه سنة الله في الدعوات، أن تبدأ بالدعوة إلى التوحيد من أول رسول إلى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصول في دولة القرآن وفي السنة وفي كتب العلماء كلها سنة البدن. ليه؟ لأن المستعجلين للوصول إلى الكرامة وما يريدون أن يتصادموا مع عباد القبور من الروافض والصوفية وغيرهم، لأن الصراع معهم سيستغرق جهدا جهيدا وسوف لا يصلوا إلى ما يريدون من الوقوع الكرامة، فيختصر الطريق المساكين ويقول نقصد إلى الأمة على الأمة، ثم بعد ذلك ننزل التوحيد منكور. ولما قام لبعض الدول وصل إلى الكرسي، وصل إلى قبة البرلمان، أنزل الرهب وأنزل النصرانية واليهودية وأنزل الأديان، لأنه ما يعرف هذا الشيء، لا يعرف الذي لا تعلم أصول الدين وأصل أصول التوحيد لا يمكن أن يصلح غيره إلا فاسد الدين في عقله في تصوره للإسلام، يتصور الإسلام مكوسا ويمشي على وجهه، لا يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا الذي يمشي على وجهه مكذبا على وجهه، كيف يهدي الضالين وهو في غاية الضلال؟ كيف يهدي التوحيد وهو يحاربه ويحارب أهله؟ فهذا العلم علم فاسد، علم يفرضه الله تبارك وتعالى ويضر اهله، اما ان يكونوا قواء من العلم بالمره وليس عندهم الا العلم المذموم الذي هو مذموم بنفسه، واما ان عندهم علم ضئيل قليل يرافقه الهوى، فيكون كما قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء جعل الله ظلمه ولقد راد الله بهم خيرا لفقههم في الدين ولوفقهم لسلوك منهج الانبياء في الدعوه الى الله فيبداون بالتوحيد وتصحيح معنى لا اله الا الله الذي افسده اهل الاهواء في عقول الناس وفي المؤلفات وفي المدارس وفي الجامعات. فتجد دكتورا يتفرج من جامعه لا يعرف معنى لا اله الا الله. لا اله الا الله انه لا حافظ الا الله، لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا مسلم لا مهيمن الا الله. يفسرون لا اله الا الله بمعاني الربوبيه التي لا يثابر فيها ابو جهل ولا ابو لهب ولا غيرهم من عمله الكفر والشرك. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولوا الا الله. اما يملك السماء والارض ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله. لا يثابرون في معاني الربوبيه ابدا، بل هم مستلزمون بها لا ينازعون في شيء منها. لكن في معنى لا اله الا الله الحقيقي والاساسي الذي هو اخلاص الدين لله واخلاص العباده لله، يؤذون الرسل ويحاربونهم ويقتلون بعضهم ويسبونهم ويشتمونهم كما يفعل اهل الضلال والبدع الان في مواجهه اهل التوحيد والسنه. قالوا اذا قيل لهم لا اله الا الله ماذا يقولون؟ ماذا يفعلون؟ يستحيون. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ماذا يقولون؟ يقول الله. اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول الله. ايه في هذا لا يكابرون ولا يجادلون في هذه المعاني التي يؤمن بها القبوريون ويقولون بذلك انهم هم الموحدين، يقولون ان هذا هو التوحيد. لو كان هذا هو التوحيد كان ابو جهل من سادات ابو جهل وابو لهب من سادات الموحدين، ولكنهم كفار مشركون ولم امنوا بتوحيد الربوبيه لانهم يحاربون الله ورسله في توحيد العباده الذي بعث الله به جميع الرسل اين صدقوا. فاذا قيل لنا ماذا يقولون؟ يستكبرون ويقول اجعل الالهه الى وحده ان هذا لشيء عجاب. فيبدو هذا هو الان والله الكتب مجلدات مجلدات عند الاشعريه وعند الصوفيه وعند المعتزله وعند الخوارج وعند الروافض وعند الامه في السوق والبدع يبيع مجلدات في كتب مجلدات يقول هذا صحيح. وهم لم يجدوا حال التوحيد في قلب الناس. واذا فسروا كلمه التوحيد افسدوا معناها وجروا الناس من مثقفين وعوام وغيرهم الى حلقه الشرك في توحيد العبادات، فيرى بام عينيه الذبح لغير الله والاستغاثه بغير الله والطواف في القبور والخوف والرؤى من الاولياء اكثر مما يخافون من الله، والاعتماد على هؤلاء والاستنجاد بالشدائد الى صلوب الشرك الكثيره التي دخلت على الامه من افساد تفسير لا اله الا الله ومن دندرتهم حول توحيد الربوبيه وجهلهم المثبت بمعاني التوحيد وبحقائق التوحيد التي اصل اصولها معنى لا اله الا الله. فطالب العلم اول ما يجب عليه ان يتعلمه ان يتعلم معنى لا اله الا الله قبل كل شيء، ان يبطل معنى لا اله الا الله تقييدا صحيحا. الكافر الجاهل اول شيء يقول فيه شهاده لا اله الا الله انه محمد رسول الله ومنذ ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحساب الله. الصحابه لما كانوا يعلموا الناس لا اله الا الله ولا تابعون اتباع التابعين لما يعلموا لهم عن لا اله الا الله الفرس والرومان والترك والجني والبربر وغيرهم من الشعوب التي فتحوها كانوا كيف يعلموا عن لا اله الا الله؟ يقول لا خالق لا رازق الا الله. لو تعلموا هذا ما دخل في الاسلام ما دخل عنهم علموا اشياء هو التوحيد حاصل عندهم لكن علموه معاني لا لا معبود الا الله معناه نبذ الاوثان هذه واحراقها وتدميرها ولا يقدم لها شيء من حقوق الله التي تضمنتها لا اله الا الله. يقولون قد نبذ الكفر والاوثان وارتبطوا بالتوحيد الصحيح ثم قامت عليه اعمالهم من الصلاه والزكاه والصوم والحج وعلى الترتيب كان دعوة أهل الكتاب. أهل الكتاب كانوا يقولون لا إله إلا الله ويؤمنون بالنبوة ويؤمنون بالبعث ولكن لما فقد معنى لا إله إلا الله في أذهانهم كان يجب على الداعي المسلم أول ما يبدأ بتصحيح ما عنده من ضلال بدعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قرب عليه في الصلوات في يوم الليلة فإن أطاعوا صدق بذلك فأخبرهم أن الله قرب عليهم خمس صلوات قرب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فصبرت على فقرائهم. فإن أطاعوا كذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينهم وبين الله. فطالب العلم أول ما يتعلم معنى لا إله إلا الله ثم يتعلم القرآن حفظا وفهما ثم يتعلم سنة رسول الله ثم يدرس عقائد التوحيد عقائد السلف ويبدأ بعقائد السلف الأولين يدرسها في كتبهم وهي منتشرة الآن ولله الحمد. يدرس خط أفعال عباد البخاري ويدرس كتاب الإيمان للبخاري ويدرس كتاب التوحيد من الصحيح صحيح البخاري ويدرس كتاب الاعتصام من صحيح البخاري ويدرس اصول السنه للامام احمد التي ضل عنها كثير من الناس وضيعوا كثيرا من الاصول اصول اهل السنه وانتسبوا اليها وضيعوا كثيرا من اصولها العظيمه مع الالتفات بحماس الى السنه والجماعه وقد ضيعوا كثيرا من هذه الاصول. واصول السنه لابن ابي حاتم التي رواها عن ابيه وعن ابي زرعه وكتاب التوحيد لابن خزيمه والرد على عثمان على بشر المريسي عثمان بن سعيد الداري يبين فيه اسماء الله وصفاته على التوحيد ويرد على المحرفين والمبطلين من الجاهليه ومن كان على دربهم من الفتنه واهل الضلال ويصف السنه لا لكائن والشريعه للاجري. ونسال الله ان يخرج هذا الكتاب كاملا فانه اذا خرج هذا الكتاب كاملا فسيرى كثير من المنتسبين للسنه انهم جهلوا اصولا وضيعوا اصولا. كان اهل السنه والجماعه لا يعتبرون احدا من اهل هذه السنه الا اذا دار بهذه الاصول وامن بها ودعا اليها ووالى فيها وعاد فيها. وكذلك الشرف للسنه لله الكائن وهو كتاب مطبوع وكامل. فعلى الشباب ان يتوجهوا لهذه الكتب ينهزون منها ليصح لهم الانتماء الى اهل السنه والجماعه والانتماء الى السلف الصالح. اما ان نقلد المتاخرين من جهله الصوفيه ومن جهله الروافض والمبتدعه والخوارج ثم نقول انا اهل السنه ونقلدهم فيما نرى انه اهم امور ديننا وان كان مهما ولكنه ليس كما يتخيلون فنطلب العلم ونتفقه في الدين من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومما دوره السلف الصالح حول العقائد والعبادات والأخلاق والولاء والبراء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا فقه السلف الصالح الشامل لكتاب الله عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا وسياسة. كثير من السياسات المطروحة للشباب الآن بعيدة كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن منهج السلف الصالح، بل كثير منها يدور حول أصول الماسونية وأصول أهل الغرب الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الأمة من قبلة حتى لو دخلوا ربنا لفتحوه. والله ما إكلاف يخطبون ويقول لا يمكن أن نسحب طريقنا ونستمر للسبل إلا إذا درسنا برق فلاح وطباع الصهيون وكتب المخابرات الأمريكية وكتب كذا وكذا، وإنه يجب على المدارس كلها أن تدرس هذه الكتب وعلى الجماعات كلها بل جماهير الأمة أن يدرسوا هذه الكتب، فإن لم يدرسوها فسيظلون في جهل مطلق لا يميزون بين عدو وصديق. سبحان الله، القرآن لا يميز لنا بين عدونا وصديقنا. الله حذرنا من شر الكفار ومن شر اليهود ومن شر النصارى، وأخبر عن حبهم وعن حقدهم وعن عداء المسلمين. وكان السلف الصادق الواعظ يختفي بهذه التنبيهات من ربنا سبحانه وتعالى ويعد العدة للهجوم على الأعداء في أقدارهم، فنصرهم الله تبارك وتعالى. هذا يقول هذا هو الفقه الواقع. فقه الواقع هو جد. يعني فقه الكتاب والسنة لا يمكن أن يخرج أصحابه من دوامة العمى والجهل المفرط، ولا يفرطون بالشيء لا لحل مشاكل ولا للمواجهة للشبهات، ولا يفرطون بالشيء ولا يفلح للمواجهة أعداء الله إلا من يدرك فقه الواقع ويفهمه. فقه الواقع مثير من الصحف، من المجلات، من كتب المخابرات الأمريكية، من كتب شقراء الصهيون، من هذه الكتب. الذي يعرفها يستطيع أن يحل مشاكل الأمة وأن يقود الأمة، وهو الذي يشرح مدارك الأمة. عرفتم؟ نحن نرى أن على بعض من رحم الله في عقولهم شيئا من السياسة أن يعرض هذه الأمور ويترك الأمة تدرس دينها وتربي الأمة على هذا الدين. أما أن نوجه كلها في السياسة والله يضيع الدين، وفي الآن يخرج به بهذا السبب بهذا التوجيه السفيه الساقط وجه الأمة كلها إلى السياسة. كلهم في السياسة، هل الرسول وجه الأمة إلى هذا التوجيه؟ لا والله، أما وجه إلى دراسة كتاب الله وسنة الرسول واعتقاد ما هذا يستغرق لنا دهرا طويلا. فإذا اشتغلنا بس عفوا المجلات ما في مجال، ما في مجال لفهم هذا الدين. ولهذا نراهم من أجهل الناس بدين الله وأبعد الناس عن الأخلاق الإسلامية، لأنهم يتربون على الكذب، لأن كل أولئك يضحك ما فيه لما يتعلم بدون حساب لكاتب في الكذب والمراوغات والمناورات والحيل، ويعني من مبدع الغاية تبرر الوسيلة. كما نعرف هذا عند الأحزاب السياسية، لا تجد حزبا سياسيا على الأرض إلا وهو أقرب الناس وأشد الناس بغضا لخلاصة المسلمين، وأشد الناس حقدا وعداء لخلاصة أهل السنة لأن هذه الكتب لا تعلم إلا الخبث والكيد والنفخ والشر. فلعل نضحي ببعض السياسيين، لكن نضحي بأمة الله كلهم خوارج ومجرمين وكفرات الكافرين. لذلك بحسب صدر الأمة طيب الإسلام، ثم نزل ما لا حق الإسلام ولا حق المسلمين. بعض الأحزاب قامت إقامة العام من أكثر من 60 سنة. ما الذي حققوه للإسلام إلا إفساد العقائد وإفساد الأخلاق والتربية على الكذب والفجور والعياذ بالله. فالذي يتعلم القرآن والسنة يتعلم الصدق، يتعلم العقائد الصحيحة، ويتعلم الأخلاق الفاضلة والرحمة والعطف على المسلمين. نحن الآن نفرق بإنسان الشباب من مطلب الرحمة به، فيعلمهم هؤلاء السياسيون الأفراطون، يعلمونهم كيف يقرؤون وكيف يحاربون الكتب الداعية إلى السنة والمحاربة للكفر والشرك والبدع والضلال، ويربونهم على الكتب المليئة بالفجور والعقائد الفاسدة والتي تعلمهم الكذب والفجور والخيانة والغش والحقد على أهل الحق. فطلعت هذه الأطراف على الأمة بهذه الأخلاق، لا منقذ لهم إلا أن يعودوا من جديد وبدأة من جديد، إن أرادوا لأنفسهم خيرا وللأمة خيرا، يعودوا من جديد يتعلموا هذا الدين هذا العلم ولا يتبع الهوى. فإن تلك الكتب تعلم الناس اتباع الهوى واتباع الباطل، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. الذي يتعلم هذا يتعلم الكذب والهوى والبغي والغش والخيانة والخبث والشر، لأن هذا الذي تنظر فيه وكل الناس ينظر. تعلم القرآن أحسن وتعلم من الشر والكذب يكفيك، والله سبحانه وتعالى يحرس هذه الأمة ويحميها من مكائد أعدائها. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فما هي الكافرين عن الغيبة. الله سبحانه وتعالى دافع الذي على الله دافع الذي أمره. نحن نتعلم القرآن والسنة ونأخذ بطرف ما نؤمن بالأمة كلها بميادين السياسة وميادين الكذب والسجن. نسوق الأمة هكذا كلها بطبها وقضيتها لدراسة كتب ماركس ولينين والمخابرات الأمريكية والمخابرات السورية ومخابرات اليهود وإلى آخره. كثر الأمة أعمارها في دراسة هذه ولا تفهم شيئا من دين الله تبارك وتعالى. وقد يسبب يا إخوان ثالث علامة واقع الحياة يدفعنا من حيث لا نشعر إلى الدخول في معالجة أمور ومسك حياة الأمة، ولا بد من إلقاء الضوء عليها ليتميز الحق من الباطل.
ذكرنا حديث معاوية في الفقه في الدين، وأظننا والله أعلم نبتعدها كثيرا في فكر هذا الدين إن شاء الله، ونذكر بعض الأحاديث التي تبين قدر العلم والعلماء وتحث على الأخلاق في طلب العلم. فمن هذه الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى الكثير، وكان منها أجاجد أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا منها وشربوا وزرعوا. وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت خلقا. ثم قال ذلك الرسل من فطه فيه الله فنفعه ما بعث الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يرفع رأسا بما جئت به او كما قال. فهنا صنف الناس صنف رسول الله ثلاثة أصناف كأصناف صرف. فمن العلماء من يعي العلم ثم يعمل ثم يعلم. هذا مثله مثل الأرض الطيبة التي تقبل الماء ثم تنبت وتثمر. يعني يفقه هذا الدين يحفظه ويفقه ويفهم الأحكام العقائد والعبادات ويستخرج من النصوص ما ينفع الله به الأمة ثم يعلم ثم يعلم. وطائفة ثانية أنها قضى كفر وجد فيه وشيء من العمل ولكن ليس على وجه الكمال، إما تقطيع في المستحبات والسنن وإما عجز عن السكت، ولكنه يؤدي هذا العلم الذي حفظه إلى الناس فيستفيدون منه. رب حال يسكت إلى من هو الأمر قد يحفظ هذا العلم ثم يقوله إلى غيره فيفقه الناس. هذا المقصود إليه. فهذا مثل تلك الأرض الأجانب التي تمسك الماء وتحدثه بأمانة ثم يأتي الناس يتصرفون فيه ويستفيدون منه فيأكلون دوابهم وزروعهم ويشربون منه وما شابه ذلك استفادوا منه. والطائفة الثالثة يعني لا يفهمون ولا يفهمون ولا يعون بل هم مغرضون. هذا الشر والعياذ بالله. فهم كالأرض القيعان الملكة التي لا يستر عليها الماء أو كالأرض السبخة التي تفسد الماء. فلهذا قال فذلك مثل من نفع ورب فلبي فعلم وعلم يشمل الثلثين. والشخص الثالث هو الذي لم يستجد شيئا ولم يحفظ قطرة من هذا الخير الذي بيعطي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجد في نفسه ولا ينفع الاخرين بل قد يكون وجوده ضرر على الله سر عليها وسر عليها. فينبغي ايها الاخوه أن نحرص كل الحرص أن نستفيد من هذا الغيب هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نستفيد منه وأن تجلد الطوائف لحفظ هذا العلم والتفقه فيه. والذي يحفظ على الأقل يحفظ هذا الخير بأمان الناس وينقله فلعل من يصل إليهم من طلابه يقول فيهم من هو أفقه منه وأقدر على تعليم الناس وتصميم في دين الله. فهذا العلم وهذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال محفوظا غضبا طريا لم يذهب من الشيء كلمة واحدة لم تذهب منه. وما استطاع أحد أن يجلس كلمة فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فالأمة من ذلك الآن تتناقله الدين عن دين ولا يستطيع أحد أن يزيد نقطة أو حرفا أو يقصده. وأما السنة فقد هيئ الله لها رجالا من أمة الحديث فحفظوها ودونوها وميزوا ما بين صحيحها وثقيلها وتكلموا عن رجالها جرحا وتعديلا فلا يفوت شيء من هذه السنة. لا يستطيع أحد أن يدرج كلمة فإذا أدرجها بقصد أو بغير قصد فلا بد أن يقول هذه الكلمة من وجهه. هذه الواو جائزة كما يقول ابن حبان. لا يستطيع احد ان يزيد في سنة محمد صلى الله عليه وسلم حرفا لا واو ولا ياء ولا غيره. لو زاد حرف واحد زاد السنة لخسفه الله كان بغير قصد. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ونحن مكلفون بحفظه ووحيه ودراسته وتكفيه، لا فرق بيننا وبين الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفضل العظيم. فهم أحرزوا رضوان الله تبارك وتعالى بدون شروط، قاموا بها دون شك. وأما نحن فمشروط في حقنا اتباع الإحسان، أجر اتباع لا بد أن يكون هذا الاتباع الإحسان والاتباع الإحسان أن ترسم خطاهم خطوة خطوة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. رسول ما كان هو أصحابه إلا على كتاب الله وسنة رسول الله. أنا قال الله قال في عقائده وعباداته وجهاده وأخلاقه وبيته وشرائه ومعاملاته مع المسلمين مع الكفار كلها مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله. فعلينا أن نحافظ على هذه الميزة أن نكون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، وإلا فإن طلب العلم لا يغني عنا شيئا. ونصير كما قال الله في سبيل اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل الكفر. واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الظالمين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والعياذ بالله. ففي تكذيب فريق في تكذيب عمل يقول الله رب ولا ما صح الله بدل الرحمن عز وجل يقول لك لا حرام هذا كفر هذا كفر هذا تكذيب. ما استفاد آيات علو الله وما استفاد آيات الذي تثبت استواء على عرشه مثلا من شيء الله رحيم غفور سميع بصير قل لا لا الله مرد على هذا ماذا استفاد هذا تكذيب عملا ولا يكون تكذيب قول تكذيب عملا والعياذ بالله. ومن اظن من يدعو من بلا ما لا يستجيب له يقول لا والله انا اقول ثلاث على واحد يا فلان يا فلان الله يقول ثلاث. واسرع الايه تبين ان الدعاء غير الله في قلوبكم وصيت يا عبد القادر يا جيراني يا فلان يا فلان كذب كذب هذه الايه وعاند واستكبر ومن ظن ما يدعو من بالله من اشد بنان يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا كثر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ثم اعداء الدعاء. وبين حال الاولياء الذين يتعلقوا بهم هؤلاء ما موقفهم من هؤلاء المنحرفين يوم القيامة هي البراءة وكانوا لهم أعداء وكانوا لهم العداوة والبراءة منهم. والله يقول ندعو إلى ذاتنا وإخلاص الدعاء له وأن تقمر صبر الشيطان بدعائنا واتخاذنا أنداد مع الله سبحانه وتعالى. فلما نقرأ إلى الله من هذه الإذانة التي جعلتمونا مع الله من جال الشركاء ونقرأ إلى الله بكم ونقر بكم. أنت تقرأ الآن هذه الآيات على كثير من علماء الصوفية القبوريين ومن غيرهم ومن الرواسب ومن غيرهم
فلا يرفعون رأسا بمثل هذه الآيات. يكذبون بها تكذيبا عمليا ويجرهم الشيطان الى حملة الشكر بالله تبارك وتعالى. وكثير من هؤلاء تقوم عليهم الحجة ويفهمون هذه الآيات الداعية الى التوحيد التي تدمغ من يدعو غير الله ويذبح لغير الله، تدمغ بشكر الله قد يؤمن يعرفه حق المعرفة، ولكن حبه للجاه والمناصب وللمال ولأسباب أخرى تربطه بواقعه السيء وبالأوغاد الذين ينهكون من ورائهم ويجعلون منه إماما وعالما وقائدا، فيتعاون مع هؤلاء على محاربة التوحيد والسنة وإلى التكذيب بهذا الحق وهذا الخير وهذا التوحيد. فهناك تكذيب قولي وتكذيب عملي. فاليهود يؤمنون بما في التوراة لكن سماهم الله كاذبين لأنهم لا يعملون به، لا يعملون ما قمت. لما جاء محمد وفيها البشائر به وفيها قصاصه وفيها حديث القرآن وفيها محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحم إلى آخره، هذا تمثل بموجب التوراة. ولكن يقول لا، يعني التوراة تعني بهذه النصوص آخرين، ناس آخرين غير محمد وغير الصحابة. هذا تكذيب منهم لكتابهم. وإن قال إنا نؤمن به ونؤمن موسى، هذا إيمان لا يبي شيئا، قل بما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. فنحن يجب أن نركز على آيات التوحيد وأحاديث التوحيد، ونركز على سائر نصوص القرآن والسنة فيه مفهما وعلما وعملا، ونكون من تلك الأرض الطيبة التي تستقبل هذا المطر وهذا الخير وتستوعبه، ثم تثمر وتزرع وتقدم للناس الخير النافع الكثير. نكون من هذا الصدق إن شاء الله، أن نحفظ هذا الدين بأمانة وننقله للغير بأمانة دون تحريف ودون تلاعب بالنصوص، فنكون مشاركين في الخير وفي نفع الناس، ولا يتضارع الناس في الثالث وما شابهه ومن لحاله وهو. يمكن نذكر حديثا فيه الاخلاص في طلب العلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لغرض من اغراض الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، يعني القرآن والسنة وما ظهر في فلكها، يعني لا تغرب رب الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. يعني هذا مراد، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه، وهذا الرياء خطير يا اخوتي. الرسول والله يخاف على امته اكثر من خوفه من الدجال، يخاف على امته من هذا الشرك الخفي اكثر مما يخاف عليها من الدجال، امر خطير جدا. فقد لا يؤمن احد، لكن يحتاج الى مجاهده وإلى جهاد وإلى حذر شديد، فإن الشيطان لعنة الله عليه يسعى جادا في أي عمل صالح يقربك إلى الله، يسعى في إفساده وفي إحباطه وفي ألا تستفيد منه، بل ينالك منه الضرر في الدنيا والآخرة. قال الرسول: أنا أخبركم به أخوص عليكم من الرجال الشرك الخفي، يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني إذا صلى لحاله في بيته قد يقصر في حق الصلاة من خشوع وطمأنينة ومستلزمة صلاة أخرى، فإذا صلى أمام الناس تظاهر بالخشوع
والطمأنينة وإطالة الركوع وإطالة السجود وما يسمى تسجيلا لهذه الصلاة. هذا أمر خطير جدا يحدث الأعمال سواء في طلب العلم وسواء في الصدقة وسواء في الصلاة وسواء في الجهاد وفي أي بيت من الميادين من الأمور التي يتقرب بها إلى الله إذا لم يكن القصد خالصا لله والنية خالصة لله بريئة من كل الشوائب فإنها تعود وبالا على صاحبها. وأذكر حديثا يخص طلاب العلم والمجاهدين والمتصدقين وأختم بذلك هذه الكلمة التي أرجو الله أن ينفع بها. يروي أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من يقضى عليه رجل استشهد فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف بها فيقول له ماذا عملت فيها فيقول قاتلت فيك يا ربي حتى استشهد فيقال لك إنما قاتلت فيقال فلان جريء فقد فيه ثم أمر به فكتب على وجهه إلى النار. قاتل في سبيل الله قدم نفسه قدم ماله لكن يتباهى لا يريد وجه الله في الظاهر أنه يريد الله ويريد على حكمة الله لكن في حقيقة نفسه ولا يريد هذا في شيء آخر يريد أن يمدح ويقال في هذا الشهيد ها؟ قال الشهيد وقتل في سبيل الله والسجين وذكر شجاعته وجرأته يقول الله فكفين هذا غاية تحبك انت هذا يا أي ما أعرف كلب وجه الله فما جاءت إلى النار أنت تظاهر الإخلاق والجهاد الدليلي وأنت لا تريد إلا البدء والتمديد فهذا كده أخصتم المرة ما يحسن جزء أنا ما قاتل الله لو قاتل لله وأخرص الله ما وجد عند الله أعظم الجزاء أرواح الشهداء تصرف من الجنة عجزاء كذلك أرواح المؤمنين تسرح من الجنة عجزاء أرواح المؤمنين في الجنة ويعطي الله المجاهد في سبيله 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض حرم من هذا كله بسبب سوء نيته بتفاهم في مقاصده. فقضية الإخلاص في كل قول وعمل أمر يحتاج إلى جهاد النفس. لا تستبدل هكذا كأنك آمن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن هذه النوايا السيئة تزيغ القلوب ويؤدي زيغ القلوب إلى الهلاك فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم.